والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقعة الحديبية.
وقعة الحديبية أو عمرة الحديبية أو صلح الحديبية، هذا الذي سماه الله جل وعلا فتحا مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه دخل المسجد الحرام معتمرا ومعه الصحابة رضي الله عنهم، منهم المحلق ومنهم المقصر، فبشر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فسروا واستبشروا لأنهم في شوق عظيم إلى زيارة المسجد الحرام. فمنهم من أكمل 6 سنوات ما دخل مكة وهم في المدينة، ويخرجون من المدينة للغزو والجهاد، ويقتربون من مكة أحيانا ويعودون ما يحصل لهم دخولها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا استبشر وبشر الصحابة، ورؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم إنه عزم صلى الله عليه وسلم على العمرة وأعلن ذلك للناس، للمهاجرين والأنصار والعرب والأعراب، عموم العرب والأعراب الداخلين في الإسلام. كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يكون معه العدد الكبير ليأخذوا مناسكهم منه صلى الله عليه وسلم فيبلغوها للأمة. وانتظر قدوم من يريد أن يخرج معه للعمرة، فقدم أناس وتباطأ آخرون، وخرج صلى الله عليه وسلم لم ينتظر المتباطئين المتأخرين، وأحرم من ذي الحليفة وقلد هديه وساقه بين يديه ليطمئن الناس أنه ما خرج لقتال ولا لحرب، وإنما خرج معتمرا، ومن حوله أو على طريقه إذا رأى الهدي مشعر عظم أصحابه، كان إشعار الهدي علامة تستحق التعظيم في الجاهلية، وأقرها الإسلام لأنها من تعظيم شعائر الله. فكان مجموع من خرج معه صلى الله عليه وسلم ما بين 1400 و1500. ثم حصل ما حصل من الرد والوقوف في وجهه صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من الصلح الذي رآه كبار الصحابة رضي الله عنهم في غضاضة على الإسلام والمسلمين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرى أن فيه غضاضة على الإسلام ولا على المسلمين، أقره وأبرمه مع سعي كبار الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه في أن لا يتم هذا الصلح، ما يرى رضي الله عنه. فتم الصلح وأنزل الله جل وعلا، والنبي عائد من الحديبية إلى المدينة، ما دخل مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، لأنه هو الذي حمل لواء العرض على الرسول أن لا يقبل هذا الصلح، فقال أو فتح هو يا رسول الله، يعني نصل إلى مشارف مكة ونقف عندها ثم نرد ولا ندخل مكة ونتحلل على حدود الحرم ونحن نشاهد الحرم ولا ندخل، وهو فتح هو يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو فتح، وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا، فتحا مبينا. ما وجه هذا الفتح؟ والله أعلم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى الإسلام، وفي المدينة 5 سنوات كاملة، وهذا أول السادسة أو في آخر السادسة لأنه في ذي القعدة، 6 سنوات يدعو إلى الإسلام. كم المجموع؟ 19 سنة. والحصيلة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريدون العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كل من تمكن من الخروج خرج، كم هم؟ ما بين 1400 و1500. هذا متى؟ في السنة السادسة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، يعني أقل من سنتين، هذا في ذي القعدة وخروجه للفتح في رمضان، السنة الثامنة، خرج معه 10,000. كل هؤلاء الحصيلة كانوا من حدود من السنة السادسة إلى الثامنة، من أول البعثة إلى السنة السادسة، الحصيلة 1400 1500. من السادسة إلى الثامنة زادوا 1500، صاروا 10,000، لأنها قامت الدعوة إلى الله جل وعلا. ووضعت الحرب أوزارها بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش الذي هما ألد أعدائه وأشد أعدائه حقدا وعداوة له ورغبة في كبته ومنعه، صار ما أحد يتعرض للمسلمين، أكثر ما يتخوف وأشد ما يتخوف المسلمون من كفار قريش وأعوانهم وحلفائهم، صاروا ما يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم في صلح معه، فهذا الصلح صار بهذا فتحا مبينا والحمد لله. لأقل من سنتين ارتفع الجيش الإسلامي والحصيلة الإسلامية والعدد الإسلامي من 1400 إلى 10,000 خلال السنتين، فلذا سماه الله جل وعلا فتحا مبينا. يفصل المؤلف رحمه الله تعالى خروجه صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. نعم.
سبب عمرة الحديبية. ولما تقدم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذ الطلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام
منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى السنة السادسة وهو ما يستطيع الوصول إلى مكة.
أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم دخلوا مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر
جهزوا جازمين على أنهم سيدخلون مكة لأن النبي رأى هذا وروي الأنبياء حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل قلت لكم هذه السنة تدخلون وتعتمرون منكم المحلق ومنكم المقصر، لكن متى الله أعلم، هذا بيد الله. والصحابة رضي الله عنهم اشربوا على أن هذه السنة، ولهذا كل من استطاع الخروج خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم اللي تباطؤوا طائفة من الأعراب.
استنفار المسلمين. واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب وغسل ثيابه وركب ناقته القصوى واستخلف على المدينة بن أم مكتوم أو نميلة الليثي وخرج.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المدينة يستخلف عليها أحد، حتى لو خرج كيلوات قليلة ما يتركها، وإنما يولي على المدينة شخصا يقيم لهم الصلاة وينظر في أمورهم. فاستخلف عليهم لما خرج من المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل أعمى لا قدرة له على القتال والجهاد، فيخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وقيل غيره لأنه يستخلف في كل خروج له صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم.
وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، ومعه زوجته أم سلمة في 1400 ويقال 1500، ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القرب.
في القرب، في السيوف في القرب، ليست لقلنا القرب جمع قربة أو قربة قرب، لكن القراب جمع قرب، قراب السيف يعني غمد السيف، هذا الفرق بين القرب والقرب، هنا إلا السيوف في القرب بضم الراء ليكون جمع قراب، قراب السيف غمده وغلافه، السيوف في القرب. نعم.
المسلمون يتحركون إلى مكة، وتحرك في اتجاه مكة، فلما كان بذي الحليفة
وبين وأعلن صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة ورى بغيرها حتى يباغت العدو وما يمديه أن يستعد، لكنه هذه المرة بين أنه يريد مكة لأنه يريد عمره وسيحرم ويسوق الهدي، وأعلن أنها خروج لا قتال فيه عليه الصلاة والسلام. هذه والأخرى غزوة تبوك التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لبعدها ووجود المشقة، جلاها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وإلا فكان من سياسته وحكمته عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يذهب إلى شرق المدينة أخذ يسأل عن المياه غرب المدينة، وإذا أراد أن يذهب شمال المدينة أخذ يسأل عن المياه والمواطن وكذا شرق المدينة أو غرب المدينة أو جنوب المدينة، ما يسأل عن المياه والمواطن التي يريد الاتجاه لها، لأن فيه عيون وجواسيس تلتقط الأخبار وتذهب بها إلى أهل تلك الجهة، فيأخذون في الاستعداد ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أراد جهة ورى بغيرها، بدأ يسأل يقول اللي يخرج من المدينة يريد الشمال أش أول منزل ينزل فيه وأين الماء عنه وهكذا، بينما هو يريد الجنوب عليه الصلاة والسلام، ما كان يريد الشمال. وإذا أراد الشرق مثلا سأل عن الغرب، المياه في الغرب والمراعي والقرى اللي أمامنا والمساكن وكذا وكذا، بينما هو يريد غير تلك الجهة، لأجل اللي يلتقطون الأخبار يغرروا بهم فلا يأخذون شيئا صحيحا ولا يعلمون من أراد الاتجاه إليه عليه الصلاة والسلام. أما هذه العمرة فهذه أولا أنها عمرة، ثانيا أنه يريد الإحرام والإحرام ظاهر، ثالثا أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام والهدي لتعظيم بيت الله،
فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش.
هو صلى الله عليه وسلم يعمي على العيون والجواسيس، وهو يتخذ العيون لتطلعه على ما أمامه حتى لا يباغت من قبل العدو، ينزل في الوادي فإذا العدو متربص به، لا، كان حذر عليه الصلاة والسلام وذا حكمة وسياسة حربية، يرسل العيون بين يديه حتى لا يقع في يد العدو بدون علم منه صلى الله عليه وسلم.
وتحرك في اتجاه مكة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره.
ذي الحليفة هذا الميقات، ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، فلفضل المدينة جعل ميقاتها بعيد من مكة لتكون الكلفة والمشقة أكثر، فيجتمع الكلفة والمشقة والفضل. قلد الهدي وأشعره، يعني جعل عليه علامات أنه هدي، ليس هذا مجلوب للبيع ولا للذبح لولائم أو نحو ذلك، وإنما هو هدي لبيت الله الحرام، ينحر في مكة ويطعم فقراء مكة. ولفضل مكة وأهلها جعل الله جل وعلا لهم الطعمة في كثير من الأحوال، فقراء مكة لهم الهدي ولا يعطى فقراء غير مكة، فقراء مكة لهم الفدي الكفارات التي تكون على الحجاج في فعل محظور أو ترك واجب أو نحو ذلك، كل هذه تكون لفقراء مكة. هذه طعمة ساقها الله جل وعلا لمن صبر نفسه واحتسب ورغب في الجوار ببيت الله الحرام، جعل الله له هذه الطعمة تأتيه من أخوانه المسلمين.
وأحرم بالعمرة،
والإحرام سواء كان بالعمرة أو بالحج من الميقات، ولا يجوز مجاوزة الميقات لمن أراد حجا أو عمرة إلا أن يحرم، ما دام يريد حج أو عمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن، يعني هذه المواقيت لهن لهذه البلدان، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يجهل بعض الأخوة يقول ما يحتاج أحرم من ذي الحليفة أو أحرم من السيل، أدخل مكة واستقر وارتاح يومين ثلاثة ثم أخرج إلى الحل وأحرم. قل لا يا أخي، لست مشرعا، أنت مأمور، أنت مشرع لك تسلك ما شرع لك. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأمر منتهى منه، ليس متروكا لاجتهادي واجتهادك في أمور واضحة بينة، هذا خطأ. فإذا وصل مكة ثم خرج إلى الحل وأحرم قلنا أنت أخطأت وتركت واجب، فاستغفر الله وتب إليه وكفر عن هذا بهدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم. قال أنا فقير مسكين، أنا من فقراء الحرم ما عندي شيء. نقول إذن تصوم 10 أيام لتركك الواجب، تصوم 10 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن. يقول أنا جيت ميقات أهل المدينة وأنا مست من أهل المدينة، أنا من أهل المشرق من أهل الرياض، وإنما جيت على ميقات المدينة. أقول هو ميقاتك؟ يقول ميقات أهل الرياض السيل، والسيل قريب من مكة، وميقات أهل المدينة بعيد من مكة. نقول هو أصبح الآن ميقاتك، ما دمت أتيت عليه فهو لك ولكل من أتى على هذا الميقات تحرم منه، ولا خيار لك تذهب وتقول أريد أحرم من السيل أو نحوه، لا، أحرم من الميقات الذي تمر به. إذا فعل هذا خطأ وقال أنا ما أحرمت، جئت عن طريق المدينة ولا أحرمت على نية أني أخرج للحل وأحرم بعد يومين أو ثلاثة، يقول يجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مرت به. يقول أروح لميقات السيل؟ نقول لا، على الميقات الذي مرت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ميقاتك، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. عد إلى المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة، لكن يقول لا ما أستطيع، نقول أحرم من الحل ويكون عليك أهل، نقول أحرم قبل أن أسأل، نقول عليك هدي لأنك تركت الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة اللي يسمى اليوم آبار علي. وأحرم بالعمرة،
وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عين له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان
خزاعة موافقة وموالية للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، كانوا كما سيأتينا عيبة نصح، يعني ينصحون للنبي صلى الله عليه وسلم والين له، بخلاف بني بكر فهم مع قريش قبائل حول مكة، منهم من هو موالي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومنهم من هو بخلاف ذلك، فبعث هذه العين حتى تكون من عرب بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ ويدافع عنهم جماعتهم، بعث عينا له من خزاعة تتجسس له الأخبار، ما موقف قريش من هذا التوجه منه صلى الله عليه وسلم إلى المكة؟ أهي موافقة وترى من العقل والحكمة أن لا يصد أحد عن بيت الله، أم أنها تأخذها الكبرياء والغطرسة والخيلاء ويقول ما يمكن يدخل علينا عنوة، يدخل الكافر وغيره وأي شخص يدخل ما يردون أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ما يدخل علينا بدون إذن منا، ما يدخل، فأخذتهم أحمية الجاهلية.
وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عسبات أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك اللحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟
إني تركت كعب بن لؤي، يعني قريش ومن حولها، ما هو بس قريش، كل من حول مكة، تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، يعني ما اقتصروا على أنفسهم على أهل مكة وقريش ومن فوقهم من أجدادهم، لا حتى الأحابيش. الأحابيش من هم؟ قالوا هم حلفاء لقريش من بني كنانة، تحالفوا تحت جبل يقال له حبشي، على أنهم يعني مع قريش على طول الخط، فسموا الأحابيش، يعني أنهم مع هذا مع قريش ما بقي هذا الجبل، هذا الجبل ثابت ثبوت لا إشكال فيه، يعني كأنهم يقولون نحن مع قريش مثل ثبوت هذا الجبل في موقعه، ويسمى الجبل حبشي، فسموا المتحالفون هؤلاء كلهم أحابيش، يعني جمعوا لك أهل مكة ومن حولها من حلفائهم كلهم يريدون صدك ومنعك عن مكة، جعلوه أمام الأمر الواقع، ما قالوا له سر وستدخل إن شاء الله، لا قالوا انتبه لنفسك، وهذا الذي حصل من كفار قريش أنهم جمعوا الأحابيش، يعني جمعوا الجنود مجندة كثيرة جعلوها على مكة حتى لا تدخلها، وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني ما لن يتركوك تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي من السماء والأمر من الله تبارك وتعالى، هو موفق لكنه يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي للقائد أن يستبد بالأمر لأنه قد يخطئ ويصيب ويؤتى من حيث لا يشعر، لكن إذا كان الرأي رأي مجموعة، إذا أبداه الشخص مثلا بين ما عليه الآخرون، وهكذا حتى يختاروا الرأي الذي يرونه أوفق. جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم، قال ما رأيكم، نحن الآن معتمرون وهؤلاء يريدون صدنا عن البيت، أترون أن ننصرف إلى ذرار هؤلاء الذين تجمعوا في مكة فنأخذهم غنيمة بلا قتال؟ يعني الأماكن التي حول مكة تجد ما فيها الآن إلا النساء والأطفال. المقاتلون جاءوا إلى قريش، لما جاءوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترون أن نميل على ذرار هؤلاء الذين تركوهم وجاءوا لحربنا ونستولي عليهم ونأخذهم ونبيعهم غنيمة للمسلمين وهم البادون في المحاربة؟ ثم إن حصل قتال وقتلوا هؤلاء الرجال الذين جاءوا فهي شوكة كسرت واسترحنا منها، وإن عادوا إلى أوطانهم عادوا بأشر حال. زوجة ولا ولد ولا بنت، يعود رجال فقط، وفي حالة خزي سلموا أو هلكوا، وهم البادون في الظلم، أم أننا كما أردنا وتوجهنا نريد مكة للعمرة ونعتمر، فإن صدونا قاتلناهم والله يعيننا على ذلك، ما ترون هذا أو هذا؟ فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأن نتوجه إلى ما توجهنا إليه، ما عندنا، ما نوينا القتال ولا نوينا الاستيلاء ولا نريد المغنم، وإنما نريد بيت الله لنطوف به في شوق تام رضي الله عنهم إلى الطواف.
فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك اللحابيش وجمعوا لك،
يعني كعب بن لؤي أعلى من تقول مستوى قريش، يعني الجد الأعلى يعني كثير،
وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عنق قطعها الله، أم تريدون أن أم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتل الله؟ وقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جينا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا فراحوا. محاولة قريش صد المسلمين عن البيت، وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلس استشاري قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يكن كيفما يمكن. فبعد أن أعرض،
يعني اجتمعوا وتشاوروا كذلك قريش، وقريش إذا اجتمعوا وتشاوروا يكون جليسهم الشيطان والمشير عليهم الشيطان اللعين، والنبي صلى الله عليه وسلم معه الرحمن الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه، شتان بين المجلسين، مجلسي الاستشارة، مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعهم الله جل وعلا بتأييده والملائكة وجبريل، ومجلس شيطاني فيه الشيطان رئيسهم يترأس بهم ويزكهم، المجلس الرحماني عليه الرحمة والنظر بالتعقل والبصيرة والمصلحة وتعظيم شعائر الله، والمجلس الشيطاني فيه الغطرسة والكبرياء والخيلة وصد من أراد تعظيم شعائر الله. المسلمون ساقوا الهدي يريدون تعظيم شعائر الله، يريدون الطواف بالبيت، قالوا لا، يتحدث الناس إن محمد ذهب للمدينة ودخل علينا بدون استشارة منا، ما يدخل، وهم يدخلون الكافر والفاجر المكة ويمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخولها عليه الصلاة والسلام، ما هذا إلا من الغطرسة والكبرياء والعياذ بالله.
وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن. وبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش نقل إليه رجل من بني كعب أن قريش نازلة بذي طوى، وأن 200 فارس بقيادة خادم الوليد مرابطة بكراع الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة، وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم يثراء الجيشان، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال: لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم. ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف ففات الفرصة خالدا.
وقريش تشاوروا وقالوا: نصد مهما كان الثمن، لو ذهبنا كلنا قتلا لا نمنع لا ندخله ونحن نستطيع. وقرروا أن يجعلوا جيشهم نوعين: الخيول السريعة ومعها القادة الأقوياء تتقدم تصد الرسول صلى الله عليه وسلم معه عن القرب من مكة، فإذا تغلب الرسول على الخيل وإلى الجيش وراءه يصده ثانيا، وأخذوا الاحتياطات اللازمة وجعلوا على الخيل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، وكان ما هزم رضي الله عنه في معركة في الجاهلية ولا في الإسلام، يعني تغلب على المسلمين رضي الله عنه في غزوة أحد، كان بسبب رأي خالد رضي الله عنه، لأنه كان مع جيش الكفار، وخالد معه الفرسان أمام مكة على الطريق الرئيسي، حتى إذا جاء الرسول يريد أن يدخل صدوه، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن خالد بن الوليد ومعه الفرسان في المكان ذا كذا، قال: لا نريد مقابلتهم، من منكم يدلنا على طريق يتجنبهم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ابن مكة لكن يريد طريق ملتوي بعيد عن طريق الجيش، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء محرما معتمرا ما يريد قتال، وإلا هو الشجاع عليه الصلاة والسلام، لكن يريد البعد عن القتال حول مكة، ما يريد القتال حول مكة. قال: لعلنا ندخل من طريق ما يعلمون عنه فما يدرون عنا إلا ونحن في مكة ما يعملون شيء. وخالد كان يرقب المسلمين، يطالع تحركاتهم وأفعالهم، شوفهم وهم بعيدين عنه. اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يصلون صلاة الظهر، صلاة السفر ركعتين، وصلوا وانتهوا. تأسف خالد حيث فاتته هذه الفرصة، فاتته فرصة انشغال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالصلاة، يقول: لو غرنا عليهم هجمنا عليهم وهم يصلون. لكن هو يعرف أن الرسول كان يصلي في مكة، قال: ستأتيهم صلاة العصر نغير عليهم، إذا دخلوا في صلاة العصر أغرنا عليهم. وهو ما يعلم رضي الله عنه أنه سيكون سيفا من سيوف الله، ما يعلم أنه كان رضي الله عنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله. فأنزل الله جل وعلا حكم صلاة الخوف، علم ما في نفس خالد من رغبته في الإغارة على المسلمين في صلاة العصر، فأنزل الله صفة صلاة الخوف. وصفة صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه، لأن العدو قد يكون في جهة القبلة وقد يكون خلف القبلة، وقد يكون العدو مثلا يمين أو شمال، لكل حالة صفة تخصها. ومن المعلوم أن المتوجه إلى مكة والعدو بينه وبين مكة يكون العدو بينه وبين القبلة، فأنزل الله صفة صلاة الخوف وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحرس من المصلين رضي الله عنهم وأرضاهم، حرس ومصلون رضي الله عنهم، ما يركعون ويسجدون جميع، وإنما ينظرون إلى العدو بعضهم يحرسه حتى لا يتحرك.
الطريق ومحاولة الاجتناب عن اللقاء الدامي. وأخذ رسول الله
كان حريص عليه الصلاة والسلام كل الحرص ألا يتقابل مع قريش في قتال، ما يحب أن يهريق دما عليه الصلاة والسلام وهو
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين الظهرين.
يعني قال للحاضرين: من منكم يدلنا على طريق غير الطريق العام؟ فقام أحد الصحابة فقال: أنا يا رسول الله، ودلهم عليه، ودلهم وسار مع طريق وعر، إلا أنه موصل. فلما انتهوا من هذا الطريق الوعر ووصلوا إلى المكان السهل، قال: قولوا نستغفر الله. فبادر الصحابة رضي الله عنهم قائلين: نستغفر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها الحطة التي أمرت بها بنو إسرائيل فأبوها. الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سارعوا إليه. بنو إسرائيل بخلاف ذلك كانوا متعنتين متشددين مع أنبيائهم. قال لهم: قولوا حطة، فقالوا: حبة حنطة. عناد، حطة يعني احطط عنا خطايانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: قولوا نستغفر الله، فقالوا: نستغفر الله. ما قالوا: ما أذنبنا يا رسول الله، كيف نستغفر؟ لا، سارعوا إلى ما أمرهم به. بنو إسرائيل لما قيل لهم قولوا حطة، أي احطط عنا خطايانا، قالوا: حبة حنطة. ولما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، دخلوا على العكس والعياذ بالله. واختلاف بنو إسرائيل بني إسرائيل على أنبيائهم كثير، حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم إذا بلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ، ولا يدخل الاستحسان والرأي في رد السنة أبدا. قلت السنة أو كثرت، عظمت أو صغرت، يكون يحرص عليها. يدخل المسجد يقدم يده رجله اليمنى، يخرج يقدم رجله اليسرى. أمر بتقصير ثيابه إلى الكعبين، ما يجعلها تنزل عن الكعبين لأن ذوقه يريد هذا. أمر بإعفاء اللحية، يعفيها، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقول هذا شيء بسيط والإنسان حر التصرف في نفسه، لا، مو بحر، مأمور مدبر موجه من ربه تبارك وتعالى. مأمور بستر عورته يستر، مأمور بأن يأكل من كذا ويمتنع من كذا يلتزم، مأمور بأن يمتنع إذا أراد الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما يقول خلاص غربت الشمس ما بقي إلا ربع ساعة على الغروب نأكل، لا، يمتثل ويطبق. ما يقول ما يضر الأكل ما دام الشمس ما طلعت، النهار يبدأ من طلوع الشمس وأنا أريد أكل حتى تطلع، إذا طلعت الشمس أتوقف، والفجر ما هو واضح وبين مثلا. لا، المسلم يمتثل، الصغيرة والكبيرة والعظيمة والحقيرة، وكل شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يبتلى المرء بسوء الخاتمة لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تساهله بالأمر أو تساهله بالنهي، فينتهك النهي يقول هذا شيء بسيط الناس واقعون فيه أكثر، أو يتساهل في الأمر ويقول هذا بسيط الناس واقعين في ترك أمور عظيمة، أنا ما تركت إلا هذا بسيط، ويحسن لنفسه فيبتلى والعياذ بالله بسوء الخاتمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك بسبب مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهتار أو عدم المبالاة أو نحو ذلك، يهلك المرء والعياذ بالله، يهلك نفسه ولا يضر الله شيئا. فالصحابة سلكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق الوعر حتى لا يتقابلوا مع فرسان قريش بقيادة خالد بن الوليد، وأخذ رسول الله
صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمش في طريق على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم مارا بالنعيم.
يعني جاء من طريق الحديبية، ولو جاء من طريق مثلا رأسا من المدينة يريد الحرم يجعل الحديبية على يمينه بعيدة عنه، لكنه جنب عن الطريق الرئيسي وجاء عن طريق الحديبية حتى لا يصطدم بالجيش، جيش كفار مكة. تركه إلى اليسار، يعني ترك طريق التنعيم، يعني اللي يجي من المدينة أول ما يواجه التنعيم، فترك التنعيم وميل يمينا إلى جهة الحديبية الذين مر به ونحن قادمون من جدة.
فلما رأى خالد قرة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيرا لقريش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رأى خالد الغبرة، ولا ما رأى الجيش، لكن رأى غبرة الجيش أنه جنب عنه وهو كان مترصد له، فأرسل إلى كفار قريش يخبرهم بأن محمد أفلت منا، ذهب عنا، لكن قابلوها أنتم، كلهم متعاونون. فلما رأى خالد غبرة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق بيركض نذيرا لقريش، يقول لا يدخل من طريق ونحن خارج مكة، يكون هو المتمكن في مكة، يعني لولا هذا كان دخل الرسول من طريق الحديبية مثلا وكفار قريش خلف التنعيم يريدون مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحرم. فأنذرهم خالد وقال إنه غير الطريق عنا فانتبهوا له أنتم. نعم.
وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته، فقال الناس حل حل فأحلت فألحت.
النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على دخول مكة، وجنب الطريق اللي فيها الجيش والفرسان ليدخل مكة من طريق ما فيه أحد، لكن جاء الأمر من الله جل وعلا، ما هم من طريق خالد ولا من طريق جيش كفار مكة، الصد من الله جل وعلا، بركة الناقة، هو القائد عليه الصلاة والسلام، بركة ناقته في أثناء الطريق في المكان خلاص. قال الناس كلأت القصوى، يعني ضعفت عجزت. قال النبي ما كلأت وليس لهذا لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل. الله أكبر، القلب المتعلق بالله جل وعلا. ما يحصل من حركة ولا سكون إلا ولها تعليل. الناس قالوا القصوى تعبت، تمشي من المدينة لما قربت مكة تعبت، أصابها الحفا، أصابها التعب القصوى، ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لها عليه الصلاة والسلام: ما هذا منها؟ ولكن هذا من المالك جل وعلا لكل شيء.
قال الناس: حل حل فألحت. فقالوا: خلأت القصوى، خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها.
يقسم بربه جل وعلا إنهم وإن كانوا كفار وأعداء لله ولرسوله وللمؤمنين، ما سألوني خطة، يعني طريقة يكون فيها تعظيم لبيت الله وتنزيها له من إراقة الدماء، إلا أجبتهم عليها. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، أجابهم بالرجوع إلى المدينة قبل أن يدخل مكة، وهو ما بينه وبينها إلا قليل. هذا من تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. يقسم بربه وهو الصادق عليه الصلاة والسلام بلا قسم. ما يسألوني خطة، يعني طريقة أرى أن فيها تعظيم لحرمات الله، إلا أجبتهم عليه، ولو أن فيها غضاضة لنفسي، ولو أن فيها الرجوع عن العمرة لحدود مكة. فعدل صلى الله عليه وسلم ونزل بأقصى الحديبية. الحديبية معروفة، هذا التي نمر عليها في طريق جدة، قسم منها في الحل وقسم منها في الحرم. فنزل صلى الله عليه وسلم في الحل تعظيما لحرمات الله، تعظيما للحرم، لو حصل قتال أو حصل شيء من هذا إلى في الحل. وكان يتقدم في الصلاة عليه الصلاة والسلام فيصلي في الحرم،
ثم زجرها فوثبت فيه. فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل من الماء. إنما
على ثمد، يعني ماء قليل، بئر فيها ماء قليل، هو صار هو الموالي لهم، والمياه كلها في تلك المنطقة كان قليلة، وهذا من ضمنها، والجيش 1400 ومشفقون على الماء ويريدون الماء، ما يقوم لهم ذلك. فأدلوا فيه الدلو يسير، فإذا به ينشف ينتهي ما معه. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما في ماء. فأخذ سهما من كنانته عليه الصلاة والسلام، سهم، وأمر أحد الصحابة أن ينزل في البير ويغرزه فيه. فنزل أحد الصحابة رضي الله عنهم في هذا البير وغرز السهم من في البئر، فثارت بالماء وارتفع واستقوا كلهم وبقيت ملأ البئر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتزع
سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا.
كلهم صدروا من الماء بري وأخذوا ما يريدونه من المياه، مع أنه كان ضحضاح ما في شيء، إنما غرفوه في أول دلو أو ثاني دلو يبس من بركة دعوته صلى الله عليه وسلم. ونزلوا في ذلك المكان يستقون من هذا الماء واستقروا فيه، وأخذ السفراء يأتون ويعودون، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقبل بعض السفراء يقول هذا غادر فانتبهوا له صاحب غدر، فيحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجعلونه يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي السفير الآخر فيقول هذا ممن يعظم بيت الله، فأطلق الهدي بين يديه فيطلقون الهدي، فيرى الهدي لبيت الله الحرام والناس محرمين متوجهين إلى بيت الله الحرام ويصدون. قال ما هذا معقول، ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كفاه المنظر العظيم التلبية والهدي بين يديهم، هذا ما يصلح أن يردون عن البيت. رجع إلى قريش قال ارجعوا إلى رشدكم، أنتم أهل بيت الله، مثل هؤلاء يردون عن البيت؟ وتكلم عليهم ووبخهم وقالوا دعنا منك لا خير فيك، وطلبوا من آخر قال أخشى أن أكون مثل مصيري مثل مصير هذا، أنتم اللي يخالف رأيكم ستوبخونه وتتكلمون عليه، وأرسلوا سفير مثل سفير ما نجحت، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان كما سيأتينا وتكلم معهم وضيفوه، وصار له عصبة وبنو عم حموه ودافعوا عنه رضي الله عنه، ثم قالوا له إن شئت أن تطوف بالبيت يمكنك لأنه محرم رضي الله عنه، قال لا والله لا أطوف به حتى يطوف به رسول الله، ورجع رضي الله عنه ما طاف بالبيت تأدبا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع السفراء حتى جاء سهيل بن عمرو كما سيأتينا إن شاء الله، فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، مع ما في بنود الصلح من ظهور الغضاضة على المسلمين، لكن فيها تعظيم لشعائر الله، فيها تعظيم الذي أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل قتال، وهذا سيأتي إن شاء الله والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل يجوز للحائض أن تحرم العمرة وهي حائض، وكيف تؤدي عمرتها؟
من أراد مكة لحج أو عمرة من رجل أو امرأة، الرجل مريض أو صحيح، والمرأة حائض أو نفس أو طاهر أو مريضة أو صحيحة، يحرم الجميع من الميقات، والحائض تحرم كما تحرم كذلك النفساء كما تحرم الطاهرة، إلا أن الحائض والنفساء لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل.
السائل: ما هي المسافة التي يطلق عليها اسم الحرم الشريف، وهل يجوز في هذه المسافة صيد الطيور والحيوانات البرية أم لا؟
حدود الحرم متفاوتة من جهة إلى جهة، وأميال الحرم بينة. ما يقال مثلا من الحرم إلى كل جهة 10 كيلو أو 15 كيلو أو أقل أو أكثر.